أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين الطاهرين. بعد أن ثبت إطلاق القاعدة لموارد الإخلال بالجزئية بالجزء أو الشرط أو المانع كالزيادة، قلنا أن هناك بحثا ينفتح في أن القاعدة هل تشمل بعقد المنه فيها أو بعقد المستثنى لزيادة ركن. طبعا الزيادة في الركن في داخل الصلاة إنما يتصور في الركوع والسجود فقط. هل يكون زيادة الركوع أو زيادة أو السجدتين داخلة في عقد المستثنى منه أو في المستثنى أو غير داخل في شيء؟ قد يقال بأن قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس المستثنى فيه إعادة الصمس، وهنا حيث أنه أضيف من إلى نفس الخمس فلا وجه يقدر شيء غير نفس الخمس، لا ينبغي أن نقدر مقتضى الظاهر الأولي عدم أخذ تقدير مفهوم زائد على نفسه. الإعادة يكون من نفس الخمسة إذ لا وجه لأن يضاف في مثل هذه الموارد مفهوم لم يدل عليه لفظ في الكلام، مفهوم اسمي. نعم، لا بد من أن يكون المنظور من الإعادة من الخمسة الإعادة إما وجودها، يعني لا بد من تقدير مفهوم الوجود ونحو المعنى الحرفي باعتبار أن وجود الشيء نفس الشيء مسابق مع وجوده كما في مثل هذه التراكيب، أو يقدر مفهوم عدم هذه الخمسة أحد هذه الخمسة، الوجود أو العدم كمفهومين حرف يمكن تقديرهما، أما إضافة مفهوم اسمي غير الوجود والعدم يحتاج إلى دال وقرينة وهي منفية. الوجود لا يمكن أخذها باعتبار أن المعنى حينئذ أنه الصلاة تعاد من وجود الخمسة، هذا هو المقصود، فلا بد أن يكون المقصود الصلاة تعاد من عدم الخمسة، إذن فيكون المقدر في طرف المستثنى إنما هو عدم أحد الأركان الخمسة، يعني تكون الزيادة إذن غير داخلة في المستثنى، فإما تكون داخلة في المستثنى منه في عقد المستثنى منه فتكون القاعدة بنفسها دليلا على نفي الإعادة فيها لولا الدليل الخاص، أو على الأقل لا يدخل في المستثنى منه أيضا لو فرض الإجمال أيضا من هذه الناحية. وبهذا البيان قد يحاول أن يدعى القاعدة طرف المستثنى يكون المقدر إنما هو ترك أحد الخمسة، لأن هذا هو مقتضى إضافة من إلى نفس الخمسة مع عدم أخذ شيء زائد مفهوم اسمي زائد عن نفس العناوين الخمسة، إلا أن هذا التقريب غير تام باعتبار ما البيانات الثلاثة السابقة بالأمس من أنه هذه القاعدة ناظرة أو مطلقة، إما باعتبار وجود قرينة على أن المقدر مطلق ما يكون خللا وما يوجب الإعادة في نفسه في الصلاة من دون أخذ الوجود عدم أو الزيادة أو النقيصة بعناوينها، أو باعتبار أنها إرشاد إلى صحة المأتي، أو باعتبار النقطة الثالثة التي ذكرناها فليس هناك بحسب الحقيقة تقدير في المدلول التصديقي الذي هو المدلول المكني عنه، فليس هناك تقدير بحسب الحقيقة في ذلك التقدير، وإنما المدلول النهائي أنه كلما كانت الصلاة من ناحية الأركان الخمسة كانت تامة لم يكن فيها خلل، إذن فالصلاة صحيحة، هذا مطلق في تمام الحال. وحينئذ لو افترضنا أن إضافة الركوع أو السجود كان خللا فيها في الركوع أو السجود فلا تكون الصلاة محفوظة من وتامة من ناحية السجود، فيدخل في عقد المستثنى لا عقد الاثنين. وقد يقال كما قيل بأن المقدر إذا كان في طرفه، إذا كان المقدر في طرف المستثنى منه مطلق ما يوجب الإعادة، مطلق الخلال إلا ما يوجب الإعادة من ناحية الخمسة، إذن فالزيادة في الأركان سوف تكون داخلة في المستثنى منه، والزيادة في غير الأركان تكون داخلة في المستثنى بعد أن كان المقدر مطلق الخلال. حينئذ مقتضى أن يكون المقدر أعم، الخلل الأعم من النقيصة والزيادة في العقدين المستثنى والمستثنى من، تقسيم الزيادة أيضا إلى قسمين، زيادة كالنقيصة، كما أن نقيصة غير الأركان داخل في المستثنى من، ونقيصة أحد الأركان داخل في المستثنى، الزيادة أيضا هكذا، زيادة أحد غير الأركان داخل في عقد المستثنى من فلا تعاد، زيادة أحد الأركان داخل في المستثنى فتعاد الصلاة منها، تكون الرواية دالة على الإعادة من هذه الناحية. وهذا بيان كره جملة من الأعلام أنه لا موجب لأن يكون مقدر في طرف الاستثناء النقيصة، بينما في طرف المستثنى من الأعم من النقيصة والزيادة. إذا كان المقدر في طرف الاستثناء في طرف المستثنى النقيص فقط، كان المقدر في طرف النقيص فقط، لأنهما جملة واحدة بحسب الحقيقة، ويكون جملة استثنائية مفرغة، فما يؤخذ مقدرا حال شيئا واحدا بلحاظ العقدين معا. فإذا افترضنا أنه بلحاظ عقد المتنام كان المقدر هو أعم، مطلق الخلل الأعم من الزيادة والنقيصة، فبالحاض المستثنى أيضا يكون المقدر مطلق الخلل الأعم من الزيادة والنقيصة، فزيادة أحد الأركان نقيص أحد الأركان تعاد الصلاة منها، زيادة أحد الأركان أيضا تعاد الصلاة منها، نقيصة أحد غير الأركان لا تعاد الصلاة منها، زيادة أحد الأجزاء غير الأركان أو الشروط أيضا تعاد الصلاة منها. وعلى أساس هذا الاستظهار ادعى مشهور المحققين أن عقد المستثنى منه في هذه الرواية في هذه القاعدة بنفسها تكون أيضا من أدلة بطلان الصلاة بزيادة الركن، بحيث لولا الروايات الخاصة التي دلت على أن من زاد ركعة في صلاته وجب عليه الإعادة، وأن الصلاة تعاد من سجدتين، وإلى غير ذلك من الروايات الخاصة، لولا تلك الروايات قاعدة لا تعاد أيضا تدل على أن زيادة الركوع أو زيادة السجدتين في الصلاة إعادة بحسب الحقيقة، لإطلاق التقدير الموجود في طرف عقد المستثنى أيضا بنحو يعم الإخلال بأحد الأركان نقيصة أو زيادة. إلا أن هذا البيان، طبعا هذا البيان قد يناقش فيه أو نوقش فيه بأن عقد بأنه موقوف على أن يكون عقد المستثنى الحد قاعدة بلحاظ عقد المستثنى أيضا في مقام البيان. إذا لم تكن الرواية من ناحية عقد المستثنى القاعدة من مستثنى في مقام البيان، فقد في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى من إذن لا يمكن التمسك بهذه الرواية بهذه القاعدة. ومن هنا أجيب على هذا الإشكال بأنه لا وعوى أن القاعدة ليست في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى، وأنها في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى منه فقط، بل ظاهرها أنها في مقام البيان من ناحية عقدين. وإن شئتم قلتم أن ظاهرها أنه الجزئية والشرطية في غير الأركان ليست مطلقة خاصة بخصوص موارد العمد، وأما في الأركان فهي مطلقة تعم موارد العمد وغير العمد، وهي في مقام البيان من كلتا الناحيتين. إلا أن أصل هذا البيان بهذا التقريب غير تام، باعتبار أن هذا البيان كأنه يفترض أن المقدر في هذا الاستثناء المفرغ عنوان الزيادة والنقيصة أو النقيصة والزيادة. لو كان المقدر هكذا، النقيصة أو الزيادة في الصلاة لا صلاة منها إلا في الأركان. إن كان لهذا الكلام وجه من أنه معنى هذا أن زيادة أحد الأجزاء غير الأركان أو نقيصتها لا تقدح في صحة الصلاة، لكن زيادتها أو نقيصتها تقدح في صحة الصلاة وتعاد الصلاة منها، فكانت حينئذ بنفسها دليلا على أن زيادة أحد الأركان توجب بطلان الصلاة والإعادة منها. لكن القول بالتعميم وأن القاعدة غير خاصة بباب الأجزاء والشرائط أو غير نقيصة يشمل مورد الزيادة لا يعني ولا يساوق أخذ مفهوم الزيادة والنقيصة قيدا مقدرا، بل يعني أن ما هو المقدر إنما هو بحسب الحقيقة عنوان ما يوجب بطل الصلاة. كأنه قال أن ما يوجب بطلان الصلاة لا يقتضي البطلان في نفسه، طبعا الصلاة في نفسه لا يوجب البطلان إذا كان في غير إذا كان من غير ناحية الخمسة، أو ما يكون معتبرا في الصلاة الإخلال به لا تعاد الصلاة إلا إذا أخل بأحد الخمسة. وحينئذ ما هذه القاعدة أنه في كلا الطرفين الذي يكون موجبا للإخلال في الصلاة لا بد أن يرى أنه هل يخل بالصلاة أو يخل بمس في الصلاة. كان ذاك المخل إخلالا وأن كان أمرا وجوديا أو عدميا، إذا كان إخلاله إخلالا للصلاة فيدخل في عقد المستثنى منه، وإذا كان إخلالا لأحد الخمسة فيدخل في عقد المستثنى. وهذا يعني أنه لا بد أن ننظر في المرتبة السابقة إلى أن الزيادة التي أخذت مانعة عن الصلاة هل هي مانعة عن الصلاة باعتبار أخذ عدمها شرطا في الصلاة، أو باعتبار أخذ عدمها شرطا في ذاك الجزء الذي أضيف عليه هذا الزائد سواء كان ركنا أو غير ركن. إذا كان عدم الزيادة شرطا في الجوز هذا بحسب الحقيقة لم يأتي بالجوز، فتكون الصلاة باطلة بالنقيصة لا بالزيادة، أن الجزء كان عبارة عن الجزء المقيد بالمرة مثلا لا بالمرتين. وحينئذ إذا كان ركنا معناه أن الصلاة لم يحفظ من حيث ذلك الركن، وكانت الصلاة فاقدة للركن المأمور به. وإذا كان غير معنى صلاة ناقص لذاك الجزء غير الركني، فيكون الإخلال بالنقيصة بحسب الحقيقة. وأما إذا كان الزيادة عدمها قيد صلاة، الصلاة يشترط فيها في صحتها أن لا تكون معها زيادة، من زاد في صلاته فليعد مثلا أو غير ذلك من الأدلة، بحيث عدم الزيادة شرط في صحة الصلاة لا في صحة الركن الجوز الذي أضيف في عليه ذاك الشيء الزائد. حينئذ فزيادة الأركان تكون داخلة في عقد المستثنى منه لا في عقد، لأن هذا الزائد الذي يؤتى به لا يخل بالجوز الركني، الجزء الركني قد جاء به هذا المكلف، لأن الجزء الركني لم يكن قد أخذ فيه قيد عدم تعدده أو عدم زيادته ركوع آخر عليه أو سجدتين على تلك على السجدتين اللتين هما الركن. فإذا كان عدم الزيادة قيد فيدخل في إطلاق المستثنى من لا محالة، لأن هذا شيء في الصلاة لم يعتبر في الركوع والسجود، لا بل اعتبر في أصل الصلاة، حاله حال سائر الشرائط وسائر الأمور التي تبر وجودا أو عدما مأخوذة في الصلاة. وإن شئتم قلتم يكون المفاد القاعدة، حينئذ هذا المعنى، كل ما الإخلال بكل ما يعتبر في الصلاة لا تعاد الصلاة منه إلا الإخلال بما يعتبر في الأرض في الخمسة، وهذا ليس معتبرا في الخمسة، وإنما معتبر ليس هذا الخلل إخلال في نفس الخمسة بل إخلال في الصلاة، فيدخل في عقد المستثنى. أو مثلا تقول هكذا، لا تعاد الصلاة من كل ما يوجب بطلان الصلاة إلا ما يوجب بطلان أحد الخمسة والإعادة بلحاظ أحد خمسة. فإذا كان هذا الشيء الركنية موجبة لبطلان أحد الخمسة حينئذ تدخل في عقد المستثنى، وإن كانت موجبة لبطلان أصل الصلاة مع طوق الأركان الخمسة المستثنى إذن فيكون بحسب الحقيقة داخلا في عقد المستثنى منه. وتعيين أن زيادة في الأركان أو حتى في غير الأركان هل تكون مانعة عن الجوز أو تكون مانعة عن الأصل المركب، هذا لا يمكن قاعدة لا تعاد، هذا لابد من استفادته من دليل مانعية الزيادة لنجد أن لابد من ملاحظة ذاك الدليل ليرى أن ذاك الدليل هل يأخذ عدم الزيادة شرطا في الصلاة والزيادة مانعة في الصلاة، أو يأخذ الزيادة مانعا عن الجزء الذي أضيف فيه الزيادة، يعني عدمه شرطا في الجزء. ولا إشكال أننا لو بقينا وعمومات من زاد ظاهره من زاد في صلاته أخذ الزيادة مانعا لأصل كسائر الموانع المأخوذة بلحاظ أصل الصلاة، كمانعية الضحك مثلا، القهقه المأخوذ مانعا في الصلاة. إذن فأنه من زاد في صلاته أعاد صلاته ظاهره أخذ الزيادة عن الصلاة لا عن الجوز. إذن فحية الركوع والسجود، يعني الأمر بالركوع والأمر بالسجود أمر بطبيعي الركوع وأمر بطبيعي السجود، حتى مع الزيادة الركوع محفوظ، صلاته من ناحية الركوع لا خلل فيه، ناحية السجود لا خلل، من ناحية الزيادة المانعة فيها خلل كأي مانع آخر من موانع الصلاة حينما يتحقق. إذا كان الدليل ظاهرا في أخذ الزيادة الركنية مانعا مبطلا للركوع، مثلا زيادة الركوع مبطلا للركوع، زيادة السجدتين مبطلة للسجدتين اللتين هما الركوع، إذن يلزم الإخلال بحسب الحقيقة في الركوع والسجود في الأركان. ومن هنا يعرف أن مقتضى القاعدة حينئذ هو التفصيل بين الزيادة في زيادة الأركان، لابد بين أن يكون دليل مانعية الزيادة، مانعية الزيادة الركنية مانعيتها لنفس الركن أو مانعيتها لأصل. إن استفيد مانعية الزيادة للركن لنفس الركن فحينئذ يدخل المستثنى، وإن استفيد مانعية أصل الصلاة حالها حال سائر الزيادات في الصلاة التي تكون مانعة عن أصل الصلاة ويكون الإخلال بها سهوا داخلا في عقد المستثنى. فهذا البيان الذي ذكر في بهذا المقدار الذي ذكر لا يكون تاما. نعم الصحيح إنما هو هذا التفصيل، يعني التفصيل بين موانع الأجزاء الركنية وموانع نفس الصلاة. فالزيادة إذا كانت مانعة للجزء الركني يوجب بطلان الركن لا محالة، فإذا أوجب بطلان الركن أوجب لا محالة بطلان الصلاة، لأن الصلاة التي لم تحفظ من ناحية الأركان لا تكون صحيحة، والصلاة التي فيها خلل في امتثال الأركان فيها لا محالة داخل في عقد المستثنى. وأما زيادة مانعة عن الركن حتى الزيادة الركنية لم يكن المستفاد من أدلة مانعية الزيادة ذلك حينئذ حاله حال أي زيادة أخرى حينما يضاف على الركن، كيف أن عدمها شرط في الصلاة، هذا أيضا عدمه، هذه الزيادة عدمها شرط في الصلاة، فيكون داخلا في الخلل الذي يقع في الصلاة مع انحفاظ الأمر بالدائر الأركان فاستثنى منه. ومن هذا البيان يظهر، طبعا نحن من الروايات الخاصة سوف نستفيد على بحث بالأركان من بعض الروايات، يمكن أن يستفاء الروايات الخاصة لا مطلقات من زاد في صلاته، من بعض الروايات الخاصة قد يستفاد أن الركوع، أن زيادة الركوع يعني زيادة الركن يكون عدمها شرطا في صحة نفس الركن، فكأنه أخذ أو امتثال الركن بالسجود والركوع أخذ فيه قيد الوحدة في الركوع وقيد على التكرار 4 مرات في السجود مثلا، فإذا أضاف ركوعا أو أضاف سجدتين في الحقيقة لم يمتثل الأمر بالركوع ولم يمتثل الأمر بالسجود، فحينئذ بتلك الروايات تدخل حينئذ زيادة الركن في عقد المستثنى لا بهذا البيان الذي بين. الآن هو هذا في دخول شيء في عقد المستثنى أو في عقد المستثنى من، أنه كل شيء كان ركن يكون داخل بحيث يكون به يوجب عدم امتثال الأمر بالركن يكون داخلا في عقد المستثنى، وكل شيء يكون الإخلال به يوجب عدم تمامية الركن داخلا في عقد المستثنى، لأن الروايات تقول إذا تم الركوع والسجود فلا يعيد، فلا بد أن يتم الركوع والسجود، فكل شيء يخل بإتمام الركوع إذا حفظت الركوع والسجود، كل شيء لا يحفظ الأمر بالركوع والسجود يكون وكل شيء لا يكون مأخوذا شرطا في الركوع والسجود لا محالة يكون داخلا في عقد المستثنامين، سواء كانت زيادة أو نقيصة، زيادة ركنية أو لأحد غير الأركان. بهذا سوف نبين في بحث زيادة التكبير أن زيادة تكبيرة الإحرام يكون مشمولا لإطلاق عقد منه للقاعدة، باعتبار أنه بحسب الحقيقة داخل في إطلاق عقد المستثنامين، ولا دليل على شرطية في تكبيرة الإحرام بهذا النحو بحيث تكون الزيادة مبطلة لأصل التكبيرة، وبهذا حينئذ هناك نجعل هذا أحد الوجوه لنفي ما قاله المشهور في أن زيادة تكبيرة الإحرام تستوجب بطلان الصلاة، لا تستوجب البطلان إذا كانت من غير عمد. وبهذا البيان يظهر حال الإخلال بأجزاء الأجزاء أو شرائط الأجزاء، فإن أجزاء الأجزاء إذا كانت راجعة إلى الأجزاء والشرائط غير الركنية فالإخلال بها بحسب الحقيقة إخلال بذلك الجزء، فتكون الصلاة باطلة من ناحية عدم تحقق ذلك الجزء من ناحية النقيصة بحسب الحقيقة، أو من ناحية النقيصة ومن ناحية الزيادة، لو فرض أن خلل ذاك الجزء يؤدي إلى أن يقع زائدا فيكون عدمها أيضا مانع شرطا في صحة أصل الصلاة، من ناحية النقيصة يكون هناك خلل غير ركني لعقد المستثنامين بحسب الفرض، فإن عقد المستثنامين من القاعدة تشمل تمام أنواع الإخلال بالنقيصة أو الزيادة من ناحية غير الأركان. وأما الثابتة للأركان هذه الشرائط والأجزاء ما يكون شرطا حقيقة أو جزءا للركن الإخلال به بحسب الحقيقة موجبا لعدم انحفاظ الصلاة من الركن، والمفروض أن القاعدة تقول إذا حفظت الصلاة من ناحية ما فرضه الله من الأركان فلا تعاد، فلا بد من حفظ الصلاة من هذه الناحية، فإذا كان لا بد من حفظ الصلاة من هذه الناحية، فإذا لم يكن قد حفظت الصلاة يعني لم يمتثل الركن بترك بعض أجزائه أو بعض شرائطه لا يكون داخلا في عقد المستثنى، لا في عقد المستثنامين، لا يكون داخلا في عقد المستثنامين. نعم ما يكون واجبا ضمن الركن من قبيل الذكر في حال الركوع والسجود أو الطمأنينة مثلا في السجود والركوع أو في الذكر فيهما، ما يكون من هذا القبيل هذا إذن لا يكون داخلا في عقد المستثنى، بل يكون داخلا في عقد المستثنى منه، لأن هذا واجب محله الركوع، محله الركن، لا أنه شرط في صحة الركن. فالصلاة من ناحية الركن محفوظة، أي الأمر بالركوع والأمر بالركع والطهور والقبلة ونحو ذلك، هذه الأركان محفوظة بحسب تامة، وما وقع فيه الخلل كان واجبا آخر من أجزاء الصلاة في محله وموطنه حال الركوع أو حال السجود. هنا يمكن التمسك بقاعدة لا تعاد بلحاظ عقد المستثنى منه فيها لمن ينسى الذكر في الركوع في السجود، فلا بد من التفكيك حينئذ في شرائط الأركان وأجزاء الأركان ما يكون شرطا لذاك الركن حقيقة أو ذاك الركن، فالإخلال به يمنع عن إجراء القاعدة، لأنه يدخل في عقد مستثنى للمستثنى من، لأن المراد من لا تعاد الصلاة إلا من خمس يعني مع حفظ هذه الخمس وامتثالها، وامتثالها إنما يكون بإتيانها بشرائطها. وأما إذا كان ذاك الشيء الذي اختل ليس مصحح شرطا لا جزءا مقوما ولا شرطا مصححا للأمر بالركوع، وإنما جزء في الصلاة محله الركوع محله السجود، حينئذ الإخلال بذلك يدخل في عقد المستثنى من، فالإخلال السهوي لا يكون فيه إعادة. ومن هنا فصل بعض جملة من المحققين بين من نسي في السجدتين أو في الركوع فحكم بصحة صلاته، وبين من نسي وضع مثلا المساجد موضعها أو سجد على محل لا يصح السجود عليه، فإن هذا الإنسان لم يتمسك. جملة من المحققين حكموا ببطلان الصلاة فيه، خلافا لعله للمشهور الذين أو لجملة آخرين من المحققين حكموا بالصحة، إلا أن الصحيح مع هؤلاء الذين حكموا ببطلان، لأن شرائط صحة السجود في مسجد الجبهة أو في كيفية السجود هذه الشرائط شرائط في الركن، فيكون الإخلال بها بحسب الحقيقة إخلالا بالأمر بالركن، فلم يكن هذا المكلف قد امتثل الأمر بالركن، وما جاء به لم يكن هو الركوع المأمور به أو السجود المأمور به. فإذا لم يكن هو السجود الركن المأمور به فلم يأتي بالركن، فلم تتم الصلاة من ناحية الركن لكي تشمله قاعدة لا تعاد، فإن قاعدة لا تعاد تقول إذا تمت الركوع، تم إذا حفظت الركوع والسجود، وظاهر تمت الركوع والسجود وحفظت الركوع والسجود حفظ بشرائطها. ومن هنا يظهر وجه الخلل فيما ذكره بعضون من جعل هذا التفصيل بنحو آخر، فصلوا بين الأركان التي تكون مقوما لحقيقة صدق مسميات هذه الأركان كالركوع والسجود، فمن مثلا وضع الجبهة على الأرض قال أنها مقوم للسجود، من دون وضع الجبهة على الأرض لا سجود، من دون الانحناء لا ركوع، لو أخل بذلك نسيانا لعقد المستثنى في قاعدة لا تعاد، لأنه خلو في أنه تعاد من الركوع والسجود، وهذا حيث أنه مقوم للركوع والسجود فهذا لم يركع لم يسجد. أما كل شرط وكل ما يعتبر في الركوع والسجود مما يكون شرطا فيه لكنه ليس مقوما لمسماه، شرط شرطه من قبيل مثلا ما اشترط في مسجد الجبهة أن يكون طاهرا، أن يكون كاللحم، أن يكون كذا، أن يكون كذا، وضع المساجد السبعة مثلا، وهكذا سائر الأمور إنما هي شرائط قد جعلها الشارع اعتبرها في الركوع والسجود. السجود سجود حتى على موضع النجس، السجود حتى على الموضع الذي لا يؤكل لحمه، على غير المأكول، على الميتة مثلا، كل ذلك سجود. هذا الأمر الشارع لم يعتبر هذا اشترط في ذلك، قال هذا يدخل في عقد المستثنى من لولا الدليل الخاص، نحكم بجريان وتصحيح الصلاة إذا وقع نسيانا أو من غير عمد. هذا التفصيل فصله بعضون وجعل الميزان في هذا التفصيل كأنه أن الميزان هكذا قال، لأن المستثنى في القاعدة عنوان الركوع والسجود، لا تعاد الصلاة إلا من الخامس والموجود في الركوع والسجود. فكل من حفظ على هذا العنوان وانطبق هذا العنوان كان أصل الركوع وأصل السجود، مسمى الركوع مسمى السجود محفوظا، إذن فيكون الباقي من الشرائط والخصوصيات غير داخل في المستثنى بل يكون داخل منه. فنحن نتمسك بإطلاق المستثنى منه لمثل من يسجد على غير المحل الذي يصح السجود عليه أو الشرائط الأخرى التي هي معتبرة شرعا في الركوع والسجود، إلا تلك التي توجب الإخلال بصدق المسمى بحيث يكون مقوما للركوع والسجود. هذا بيان ذكره بعض الأعلام، هذا البيان غير باعتبار أن هذه القاعدة ليست كما قلنا أشرنا في بعض الكلمات السابقة، هذه القاعدة ليست هي تريد الأجزاء والشرائط، وأن الأجزاء والشرائط ما هي، سواء الأجزاء والشرائط لأصل الصلاة أو الأجزاء والشرائط لأركان الصلاة أو للأجزاء الأخرى للصلاة، وإنما هذه القاعدة فقط رغم أنها قاعدة واقعية تقيد أدلة الجزئية والشرطية، فقط نظرها إلى أن ما هو ثابت كشرط إما أو جزء إما في أصل الصلاة أو في أركانها أو في أجزائها، كل تلك الأمور التي تكون معتبرة بأدلة أخرى تريد أن تدع اعتبارا بحال غير النسيان مثلا وغير الجهل في غير الأركان، لا تريد أن تبين ما هي الشرائط وما هي اللازم في كل جزء أو ركني أو غير ركني، وإنما تنظر إلى أدلة الأجزاء والشرائط لتقيد من إطلاقها لحال النسيان وما يكون كالنسيان، لا أكثر من هذا المقدار. إذن فهذه القاعدة حينما تقول إذا حفظت الركوع لا يريد أن يقول أنه يكفي في الركوع مسمى الركوع، هذا معناه أنه هو صار من أدلة بيان نفس الأجزاء الشرائط نفيا أو إثباتا، وأن اللازم في الركوع ليس بأكثر من أصل الركوع واللازم في السجود ليس بأكثر من أصل السجود، مع أن هذا خلف تفسير هذه القاعدة وفقه هذه القاعدة. هذه القاعدة لا تريد أن تبين ما هي عدد الأجزاء وما هي شرائط كل جزء ركني أو غير ركني، بل تقول تلك الأجزاء الثابتة للصلاة لا إطلاق لها لحال النسيان على الأقل. إذن فحينما يقول الركن يريد به ما هو الركن بشروطه الركن ولو لم يكن هو مأمور به شرعا، ولهذا عبر أيضا في بعض الروايات بحفظت الركوع وإذا تم الركوع، فإن من حفظت الركوع وتم الركوع أو أتممت الركوع الإتيان بالركوع بشرائطه وخصوصياته ركوع والسجود. إذن فظاهر الصحيحة أن المستثنى منه أن عقد المستثنى في الصحيحة عبارة عن الركوع والسجود أو الأركان الأركان التامة، يعني لا بد وأن تحفظ الصلاة من ناحية الأركان بشرائطها بشرائط الأركان، فكل إخلال في الصلاة ناشئ من الإخلال بالركن بأن لم يأتي الركن على نحو المأخوذ في صحة ذلك الركن ولو كان هذا يسمى الركن، وإنما شرط شرطه الشارع بحسب الحقيقة، كل شيء كان هكذا تعاد الصلاة منه، وكل شيء لم يكن مرتبطا بحفظ الأركان من ناحية الأركان وشروط الأركان قد حفظ المكلف الصلاة، وإنما الإخلال أصبح من ناحية الأجزاء الأخرى والشروط الأخرى نظر عن الأركان المأخوذة في الصلاة لا تعاد الصلاة منه. إذن ظاهر أن عقد المستثنى يشمل بحسب الأركان بشرائطها لا مجرد مسميات الأركان، وإن كان هناك خلل في بعض الشرائط، ولا أقل من احتمال هذا المعنى الذي يوجب الإجمال على الأقل وعدم إمكان التمسك بإطلاق المستثنى منه في القاعدة، لأن المستثنى متصل بالمستثنى منه، فإذا احتملنا أن يراد بالأركان الأركان بما هي صحيحة لا ذوات مسمياتها. حتى لو نحتمل ذلك هذا يكفي في أن لا يدخل حينئذ الإخلال بشيء من تلك الشرائط الراجعة إلى الأركان في عقد، فلا يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات صحة الصلاة إذا سلى نسيانا على ما لا يصح السجود عليه، أو إذا لم يجعل المساجد السبعة مثلا، بعض المساجد السبعة إذا فرض شرطيتها في السجود وهكذا. فالصحيح إنما هو التفصيل بين ما يكون شرطا للأركان فلا تشمل تجري فيه القاعدة، وبين ما لا يكون شرطا في الأركان وإنما يكون واجبا ضمن هذا الواجب، يعني يكون جزءا آخر للصلاة لكن محله حال الركوع، محله حال السجود، كما هو ظاهر أدلة الذكر في حال السجود وفي حال الركوع، فإنها واجبات أجزاء أخرى ليست دخيلة في شرطية الركوع، في صحة الركوع كركوع أو السجود كسجود. حينئذ الإخلال بتلك الأمور لا تكون بحسب الحقيقة، لا يكون قادحا في مانعا عن جريان القاعدة، لأنها أجزاء غير ركنية بحسب الحقيقة. ومن هذا البيان يظهر الجواب على، أو يمكن أن يظهر الجواب على دعوى أخرى لإدراج شرائط الركوع والسجود، بل حتى زيادة الركوع والسجود في عقد المستثنى منه لا في عقد المستثنى، وذلك بدعوى أن الصحيحة أن القاعدة معللة في ذيلها بقوله أن القراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة. وقد قلنا فيما سبق أن هذا التعليل يجعل القاعدة بهذا العنوان، يجعل التفصيل ليس في عنوان الأركان وغير الأركان، وإنما التفصيل في عنوان ما يكون فرضا من الله وما لا يكون فرضا، يكون بجعل من السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة هي هكذا، أن كل ما كان بفرض الله في الكتاب الكريم هذا تعاد الصلاة منه، وكل ما لم يكن في الكتاب الكريم كان من السنة فلا تعاد الصلاة بالإخلال به زيادة أو نقيصة. وحينئذ يقال أن ما هو في الكتاب إنما هو الأمر بذوات الأركان، وأما هذه الشروط والخصوصيات لم ترد في الكتاب الكريم، هذه واردة في السنة في الروايات الواردة عن المعصومين، أنه يشترط مثلا أن يكون المساجد السبعة الأعضاء السبعة في حال السجود، يشترط الطمأنينة حال الركوع والسجود، أو مثلا حتى الزيادة، فإن مانعية الزيادة أيضا ثابتة في الروايات في السنة، مانعية زيادة ركعة أو ركوع أو سجدتين. فكل الأمور الأخرى التي دلت الروايات والأحاديث على مانعيتها أو شرطيتها كلها خارجة عن الكتاب الكريم، ليست من الفرض وإنما هي من السنة بحسب الحقيقة، فيكون التعليل دالا على أن الإخلال بها لا يوجب نقض الصلاة، وأن الميزان أن نحفظ الصلاة من ناحية ما فرضه الله بالمقدار الذي فرضه الله، فكل الشروط والخصوصيات الزائدة حينئذ لا تكون مؤثرة. نعم، الشروط التي تكون مفروضة في الكتاب الكريم الإخلال بها يكون بحسب الحقيقة موجبا للدخول في عقد المستثنى، إلا أن الزيادة حتى زيادة الركن لم يثبت مانعيتها في الكتاب الكريم، وإنما ثبتت المانعية بالروايات بالسنة والأحاديث، فضلا عن الشرائط الأخرى التي تكون مذكورة. نعم، أصل الركوع، مسمى الركوع، مسمى السجود حيث أنه والطهور والقبلة والواقع، حيث أنها كلها قد ورد في الكتاب الكريم، هذا المسمى لا بد أن يكون محفوظا. ومن هنا حاول بهذا البيان، قد يحاول تعميم القاعدة لتمام موارد الإخلال بغير المسمى بالأركان حتى بزيادة الركن بحسب الحقيقة، إلا أن هذا البيان أيضا غير تام، وذلك باعتبار أن هذا البيان إنما يتم لو كان المقصود من الفرض مجرد ذكره في القرآن الكريم، مع أن المقصود من الفرض والسنة ليس هذا المعنى. المقصود من الفرض ما فرضه الله كما عبر بذلك في بعض الروايات، وفرض الله عم من أن يكون قد بين في الكتاب الكريم أو بين من السنة، كأن هذا البيان مبني على حمل الفرض والسنة على المعنى الإثباتي لهما. يعني الدلالة القرآنية يسمى مثلا فرض، والدلالة الحديثية يسمى سنة، حيث أن الحديث قد يسمى بالسنة، مع أن السنة هنا في قبال فرض الله لا يراد به الحديث الأمر الإثباتي، يراد به الأمر الثبوتي الذي هذا التقسيم ثابت ثبوتان، أي ما كان بأمر من الله وما كان بأمر من النبي، فإن أمر الله وأمر النبي يقال عن الأول بفرض ويقال عن الثاني سنة. السنة هنا يراد به ما كان بأمر النبي من باب اتباع النبي، لا أنه كان حديثا. وحينئذ الأحاديث والروايات التي ترد لتبين ما هو الركوع الواجب في الصلاة، وما هو السجود الواجب، وما هو الطهور الواجب، وما هو شرائط الطهور، شرائط الأركان، كلها تبين تفسر الفرض الإلهي بحسب الحقيقة، كلها تكون فرضا لا تكون سنة، لأن الروايات هناك تكون مبينة بحسب الحقيقة وشارحة ومفسرة للمراد من الفرض في الكتاب الكريم مما فرضه الله، نظير سائر الروايات والأحاديث المخصصة أو الحاكمة أو المبينة أو المقيدة لمطلقات الكتاب الكريم، فإن تلك الروايات هي مبينة للمراد الشرعي، لمراد الله سبحانه وتعالى، لأنها مجعول من قبل الإمام المعصوم ومن قبل النبي. فالفرض والسنة لو حملا على المعنيين الإثباتيين فقد يكون لهذا الكلام مجال بأن يراد من الفرض الدلالة الكتابية، ويراد من السنة الدلالة الروائية والحديثية، فحينئذ قد يتم هذا البيان. إلا أن السنة والفرض هنا لا يراد منهما هذا المعنى، بل أساسا إطلاق هذا المعنى على السنة، إطلاق السنة على الحديث اصطلاح أصولي أو اصطلاح حديثي فقهي، ليس هو المعنى اللغوي أو العرفي للسنة. المقصود بالسنة يعني ما لم يكن بأمر من الله، لم يكن التشريع الإلهي ابتداء متكفلا له، وإنما في ضمن ما فوض إلى النبي، وأن النبي قد جعله أو أمر به واستنه للمسلمين، هذا هو المراد بالسنة. فحينئذ الأركان حيث أنها مجعولة بأمر الله في الكتاب الكريم، تمام الروايات البيانية التي تأتي لتبين شروط أحد هذه الأركان، شروط الطهور أن يكون الماء طاهران، أن يكون كذا، أن يكون كذا مطلقان، شروط القبلة، شروط الوقت، شروط الركوع والسجود، كل تلك الأحاديث الواردة في هذا الصدد كلها بيان لما هو الفرض في الكتاب الكريم بحسب الحقيقة، فتكون فرضا من فرض الله لا تكون من السنة، فيكون الإخلال بها إخلالا بالركن الذي فرضه الله، لأن الروايات في هذا الصدد مبينة لا مشرعة، وهذا واضح. فهذا البيان أيضا غير تام، ومن هنا يظهر أن الصحيح هو التفصيل بين ما يكون شرطا في الركن أو جزءا للأركان فتعاد الصلاة منه لا تجري القاعدة فيه، وبينما يكون مربوطا بالأجزاء الأخرى أو شرطا وجودا أو عدما في أصل الصلاة لا في الأركان، أو كان محله الركن ولو كان محله الركن الجزء والشرط الركني، تلك الأمور الإخلال بها لا تكون قادحة. نعم، هنا مورد لا بد من أن يستثنى من القاعدة، وهو الشرط الذي تثبت شرطيته بالقاعدة العقلية، بقاعدة الامتناع العقلية، من قبيل إباحة مكان المصلي، إباحة مكان المصلي الذي ثبت بالقاعدة العقلية